أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مباحث الإمامة العامة، ووصل بنا الكلام إلى تنقيح مبحث العصمة بأن الإمام لا بد أن يكون معصوما. انتهى بنا الكلام إلى أن هنالك مجموعة من الآيات الواردة في القرآن الكريم، ظاهر هذه الآيات أنها بيّنت إمكان صدور الخطأ من الأنبياء، فيمكن أن يصدر الخطأ من الأنبياء، كما ورد في سورة طه الآية 121 حيث نسبت العصيان وكذلك الغي نسبته إلى آدم، وهذا خلاف ما تقدم منا في إثبات العصمة، حيث أننا فيما سبق أثبتنا بأن الإمام لا بد أن يكون معصوما، بأن النبي لا بد أن يكون معصوما، وقد استعنا بالأدلة العقلية على ذلك والأدلة النقلية على ذلك. فعندما نأتي إلى القرآن الكريم وننظر إلى هذه الآية ومثيلات هذه الآية كما سيمر إن شاء الله من خلال الدروس القادمة، هذه الآية وغيرها بأنها نسبت العصيان وكذلك الغي إلى آدم، وهذا خلاف ما تقدم منا في إثبات العصمة. إذن نحن بحاجة، إذن بعد أن تبين بأن هنالك جملة من الآيات ظاهر هذه الآيات نسبة الخطأ وصدور الخطأ وإمكان صدور الخطأ من النبي صلى الله عليه وآله، إذن نحن بحاجة إلى توجيه مثل هذه الآيات وغيرها مما يتناسب مع ما ذهبنا إليه من القول بالعصمة، فلا بد من التوجيه ولا بد من بسط الكلام في هذه الجزئية المهمة، لكي نرى هل أننا خالفنا ظواهر القرآن الكريم، مع أن ظواهر القرآن الكريم واضحة في إمكان صدور الخطأ من الأنبياء، أم أننا نذهب إلى أن الأدلة العقلية التي تمسكنا بها إنما تكون حاكمة على مثل هذه الآيات. بالنتيجة محصل الكلام، إذا أردنا أن نلتزم بما أثبتناه سابقا وهو أن الأئمة والأنبياء أو أن العصمة لا بد أن تكون ملازمة إلى الإمامة وإلى النبوة كذلك، فلا بد من توجيه هذه الآيات بما يتناسب معها طبعا. بلي
احنا داخلين الآية مثال مسبق رد نأولها لما ثبت عندنا.
خب بالنتيجة رد نأولها، خلينا نشوف احنا كيف نوجه الآية. احنا الآن في مقام قلنا بأنه ظاهر هذه الآية ظاهرها والآيات الأخرى ظاهرها صدور الخطأ أو إمكان صدور الخطأ من النبي صلى الله عليه وآله، هذا ظاهر الآية. هل أن هذا الظاهر نحافظ عليه؟ هو احنا نريد الآن بغض النظر، الآن تقول لي أنت راح بكلامك تحاول أن تجعل الدليل العقلي حاكم على الأدلة النقلية، أقول لك لا معروفة، هذا مجرد تساؤل، هل أن الدليل العقلي، لأن الشيخ المفيد عنده كلام في هذا الأمر. أنا ما أريد أجي أقول بأن في مقام الحل بأن الدليل العقلي هو حاكم على الأدلة النقلية ولا بد من الرجوع إلى دليل العقل، وإنما الآن نحن أمام هذه الآيات. البعض ادعى وفسر هذه الآيات بأنه إمكان صدور الخطأ من النبي، سواء كان صغيرا أو سواء كان كبيرا. الآن إحنا نريد نقف عند هذه الآيات، هل أن هذا الظاهر صحيح؟ أم أن هنالك فهم آخر لهذه الآية؟ بغض النظر الآن أنت لعله تقول بأنه أنتم جعلتم الدليل العقلي حاكم. لا، ما أجعل الدليل العقلي حاكم. الآن أريد أن أصل إلى معنى هذه الآية، أريد أن أفهم ما أشارت إليه هذه الآية. طرف من الأطراف ادعى بأن هذه الآية هي خير دليل على أن الخطأ يمكن أن يصدر من الأنبياء والأئمة، وفي النتيجة استدلوا بهذه الآية. وفي النتيجة البعض حاول أن شنو؟ حاول أن يؤول ما صدر من آدم عليه السلام من المعصية، قال هو صدرت منه المعصية، ولكن قال هذه الصغائر والصغائر لا تضر. الآن إحنا نريد نعرف هل هذا الفهم الأولي للآية المباركة هو فهم صحيح، أم يمكن توجيه الآية، أم يمكن بسط الكلام في هذه الآية؟ والآن أنا راح أبين توجيهات لبعض أعلام الطائفة من المفسرين ومن غير المفسرين، راح نوجه ونرى إن هذا التوجيه ممكن أو ما ممكن. ما جاي أنا في حالة مسبقة أفرغ على أصل موضوعي ثابت، وهو أن ما توصل إليه العقل، وإن كنا هذا يكفي، أن ما توصل إليه العقل أن العصمة لا بد أن تكون ملازمة للإمامة أو النبوة. لكن أقول أنا هذا ما أحتاجه، مو يعني أتنازل عنه. قبل قليل قلت بأنه سوف نستعين بكلام الشيخ المفيد رحمة الله عليه كيف أنه ناقش هذه المسألة، ولكن الآن أنا أترك العصمة. الآن أنا والآية، الآية تقول إمكان صدور، بل صدر الخطأ من آدم، وهذا ينسف ما تقدم منا. الآن أريد أفهم الآية، هل يمكن توجيه الآية لو ما يمكن توجيه الآية؟ هل يمكن إثبات ما ادعاه البعض من ظاهرها أو لا؟ بأنه لا بد من تحليل الآية وربط الآية بالأوامر، تارة الأوامر تكون إلهية، وهذه الأوامر تارة تكون عفوا مولوية، وتارة تكون اختبارية، وتارة تكون إرشادية. ممكن هذا؟ لو ممكن طب مع إمكان التوجيه ليش احنا نروح إلى ثبوت المعصية من الأنبياء؟ وهذا التأويل عندما نؤول هذه الآيات إن شاء الله، وهذا التأويل راح يكون شنو؟ مسندا لما ذهبنا إليه من خلال الدليل العقلي. هذا التأويل راح أصلا يركز لنا فكرة الدليل العقلي، وكذلك الدليل النقلي في آية قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فبالنتيجة كون إحنا تعال خل الآن نتجرد عن كل شيء ونفهم هذه الآيات. أما واحد يتمسك بالظواهر وانتهت هاي الظواهر. خب إذا تمسكنا بالظواهر على أساس هذه الكلام، لعل سائل يسأل ويقول خب لماذا لا نتمسك بالظواهر مع أن الظواهر حجة؟ أقول لك شهادات تمسكنا بالظواهر هم ينخب، ليش تتمسك بهذا الظاهر دون الظواهر الأخرى؟ وهي أن هنالك بعض الآيات ظاهرها التجسيم، ظاهرها التجسيم، ظاهرها يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الرؤية ممتنعة في الدنيا ولكن في الآخرة كما دلت عليه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفا صفا. الآن أي عربي انطي هاي الآية وجاء ربك يعني شنو؟ يقول حالها حال وجاء زيد وعمر وبكر وخالد وقوف. نتيجة ليش احنا نتمسك بهذا الظاهر؟ مو دائما الظواهر تكون حجة، مو دائما الظواهر تكون حجة. وأنا قلت هاي أكثر من مرة في هذا الدرس وفي غيره من الدروس،
القراءة الجزئية، القراءة المقتطعة للقرآن الكريم أو للأحاديث هي التي سببت عند بعض المسلمين هذه الإشكالية، أن تقف عند آية من الآيات أو عند ظاهر آية من الآيات وتجمد على ظهورها أو تتجمد على ظهورها، يجيبك الريدك شوية تتحرك من نام ما تتحرك، هاي يقول لا هاي. إيه طيني هذا الشيء شنو هو؟
هاي الظواهر اللي جاي نأخذها ونتحير بها، يعني عياذا بالله ممكن يقال هذا خلل في البيان؟
لا أبدا مو خلل في البيان،
يعني نطينا ظاهر بعدين ما يريد نعمل بالظاهر ويسبب لنا كذا إرباك،
يسبب لنا ليش يسبب لنا إرباك؟
كل هاي النزاعات
هذا هذا الظاهر فسرته بعض الآيات،
يعني مثل هذا الظاهر
مثل 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 لا هسه خلني نجي إلى مسألة التجسيم أو مسألة الرؤية، مسألة التجسيم ومسألة الرؤية، أنا ليش أقول هاي القراءة الجزئية؟ تقول لي يا بتحرك خطوة، يجي واحد مثلا على سبيل المثال يجي واحد يدخل للمسجد والمسجد كبير، أول ما دخل المسجد قال ماكو جماعة، خب يا بشوية تحرك لأن المسجد كبير لعله ما تستطيع أن ترى الجماعة، لا ماكو جماعة صلاة جماعة ماكو، يا بتحرك شوية صدق تحرك شوية شاف صدق ذاك الإمام ومجموعة من المصلين يصطفون خلف الإمام، نفس الشيء يجي إلى هذه الآية سين يجي إلى هذه الآية ثم يغض النظر إن الله اصطفى آدم، يغض النظر يا بشوية تحرك اقرأ بعد، قال لك لا ما اقرأ هاي واضح، هاي واضح، يجي يقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك هي هاي هي يابا، بالنتيجة انت اقرأ واكو آيات اخرى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء ابدا، زين لا تدركه الأبصار، يقول لك لا أو بالنتيجة احنا دائما نقول يا جماعة لا تحكمون على قضية من أول نظرة إلا بعد أن تكون القراءة قراءة شمولية، هاي حتى في مسألة الدين، في مسألة الدين أجي أنا أحكم في مسألة معينة والله اطلعت على هذه المسألة في الكتاب الفلاني، بينما شنو بينما لا، لأنه إذا أطلع بعد على قضايا أخرى سوف أتعرف على أن هذه القضية أو أن هذه الآية نصبة أو فسرة للآية الأخرى، على أي حال لا بد من بسط الكلام في فهم هذه الآية، والكلام أن هذه الآية وجهت بثلاث توجيهات، واستطاع علماء الطائفة من المتكلمين ومن المفسرين ومن غيرهم الإجابة عما يمكن أن يتراءى من الآية المباركة للوهلة الأولى وأنها تنفي العصمة، الجواب الأول، الجواب الأول قالوا صحيح بأن هنالك نهي وارد من قبل الله عز وجل لآدم وزوجه، وأن آدم في نهاية المطاف لم ينتهي، فإجى القرآن الكريم أسس قال فعصى وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه ف يا بشنو هذا النهي الصادر من القرآن الكريم؟ قال إيه النهي ورد في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أولا خلنا نعرف هذا النهي ما هو. الرأي الأول في توجيه هذه الآية بأن النهي الوارد في القرآن الكريم إنما هو نهي اختباري، فإذا المفسرون أو جملة من المفسرين ذهبوا إلى أن النهي الوارد في الآية هو نهي اختباري، مجرد اختبار، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار هذه القضية أن آدم قد خلق للعيش في الأرض لا في الجنة، وفترة وجوده في الجنة كانت فترة اختبار لا تكليف، لأن الجنة وهي كما ذهب إلى ذلك الكثير من المفسرين أن الجنة التي كان فيها آدم إنما هي جنة أرضية، وهذه الجنة الأرضية ليست هي وعاء للتكليف، اترك هذا التفسير، لا خلينا نقول آدم موجود في الجنة السماوية، مع ذلك قالوا بأن الجنة ليست هي وعاء للتكليف، وبالنتيجة آدم ليس بمكلف. زين هذا النهي شنو هو؟ قالوا بأن هذا النهي هو لغرض إعداد آدم، بحيث هذا الاختبار لآدم وأن النهي نهي اختباري، هذا راح يتكيف آدم ويتلائم آدم مع الحوادث المستقبلية التي سوف تكون في الأرض من قبيل أو الأوامر الإلهية، سواء كانت واجبات أو سواء كانت محرمات، وبناء على ذلك فإن آدم خالف أمر اختياري فقط لا أمرا واجبا قطعيا حتى يستحق شنو؟ حتى يمكن القول بأنه غير معصوم وبأنه عصى. وهذا التفسير قبله شاهد من الروايات كما أشار العلامة المجلسي رحمة الله عليه في البحار، حيث نقل حديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه، بيّن من خلال هذا الحديث هذا المعنى الذي أشرنا إليه، والذي هو عبارة عن محاورة أو رد على علي بن محمد اللي كان هذا شنو، اللي كان واحد من المتكلمين في ذلك العصر، وهذا أيضا مشكلته كما هي مشكلة ممن يعتقد بالظواهر أو بعض أبناء العامة، كان يعتقد بعدم العصمة، عصمة الأنبياء. هسه خوب شنو السبب الذي دفعه إلى عدم القول بالعصمة؟ السبب الذي دفعه إلى عدم القول بالعصمة هو اللي كل إحنا قبل أن ندخل الحوزة وقبل أن نقرأ التفاسير، أول ما تقع أول نظرة ننظر إلى هذه الآية تنصرف أذهاننا وين؟ تنصرف أذهاننا إلى أن آدم قد عصى الأوامر الإلهية، أو أنه تجاوز الحدود الإلهية والعياذ بالله، تأثر بظواهر بعض الآيات. الإمام أجابه فقال له عليه السلام: ويحك يا علي، اتق الله، ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، أو ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول كتاب الله برأيك، فإن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. ثم أضاف قائلا الإمام عليه السلام فقال له أما قول الله عز وجل في آدم وعصى آدم ربه فغوى، فإن الله عز وجل خلق آدم حجته في أرضه وخليفته في بلاده ولم يخلقه للجنة، وكانت معصية آدم في جنة الأرض، وجعل حجة الله وخليفته وعصم بقوله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فبالنتيجة آدم إنما خالف أمر اختياره. سيجي واحد يقول يعني الله سبحانه وتعالى ما يعرف آدم حتى يختبر آدم؟ لأن دائما يتراود هذا السؤال إلى أذهان البعض، وهو أن الاختبار عندما يريد شخص أن يختبر شخصا ما، السبب في الاختبار والغرض الذي دفعه إلى اختبار الشخص الثاني هو لأنه يجهل بحاله. فعلى سبيل المثال الآن أنا إذا أردت أن أختبر الشيخ علي أقول له يا أبا أنت تريد صلاة يلا أقرأ لي الفاتحة وكذا، ليش؟ لأنني أجهل به. فهل هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله جاهل حتى يختبر الأنبياء؟ لا، الله سبحانه وتعالى عالم بذلك ويعلم بأن آدم مثلا أو غيره سوف يكون على هذا الأمر، ولكن يريد يخرج القضية من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، إلى مرحلة الفعلية. بالنتيجة الغرض من الاختبار في هذه الآية إذا قلنا بأن النهي إنما هو نهي اختباري، شنو الغرض؟ شنو السبب؟ ليش؟ الغرض من ذلك هو لإعداد آدم ولكي يتلاءم آدم مع الأوامر الشرعية التي سوف تكون في دار الدنيا. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. بلي يتلاءم، بأنه الآن مثلا على سبيل المثال أقرب لك الفكرة بمثال، الآن الحوزة العلمية بها دروس مكثفة، بها امتحانات، لجنة موحدة، وأنا أعرف بأن ابني يريد يدخل للحوزة العلمية، الآن هو ما داخل، فأنا إيش أسوي؟ أعلم على الامتحانات وعلى صعوبة الامتحانات. سخوب شنو الغرض من ذلك؟ الغرض حتى من يدخل للحوزة ويحتاج بجانب العلم بالحوزة هو مهيئ ومتلائم مع الأمر. فكذلك آدم سوف ينتقل إلى دار التكليف، إلى دار الدنيا، فالله سبحانه وتعالى اختبره. هذا النهي إنما هو نهي اختباري ليس نهيا حقيقيا، كما في قضية إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني، قال يا أبتي فعلت، يقولون هذا مو الله سبحانه وتعالى فعلا طلب من إبراهيم أن يذبح إسماعيل، وإنما هذا أمر اختباري. ليش أمر اختباري؟ الله يعلم بأن إبراهيم يفعل هذا الشيء، ولكن أراد أن يبين للي موجودين، لسكان الأرض، للمسلمين، لغير المسلمين، أراد أن يبين بأنه هذه القضية خرجت من مرحلة القوة اللي كانت موجودة هي عند إبراهيم، خرجت من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. ولا هو هذا أمر صوري، خلينا نعبر عنه أمر اختباري. كذلك بالنسبة إلى النهي الصادر من قبل المولى تبارك وتعالى، إنما هو نهي اختباري. هذا جواب طبعا، سيعدنا أجوبة أخرى سوف
يتناسب ويا نهاية الآية فتكون من الظالمين.
بلي ايه تتناسب طبعا، تتناسب هاي من الظالمين، راح نجاوب عنها. ومو فقط، راح يجي البعض يشكل بإشكال على نحو المقابلة، يقول فتاب عليه، فيجي هذا هم الشيخ المفيد تعرض إلى هذا، فتاب عليه شنو؟ إذن هذا معصية صدرت، وإلا إذا لم تصدر منه المعصية فما هو معنى التوبة؟ راح نيجي هناك نتعرف على معنى التوبة، ما هو معنى التوبة، ما هو زين. نجي للمعاني في معنى التوبة، هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. احنا هسه نريد نسبق الأحداث، سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. إذن الجواب الثاني أن النهي الصادر إنما هو نهي إرشادي. كيف أنه نهي إرشادي؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.